أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في الوجوه التي ذكرها التستري لبيان بطلان البيع الفضولي لنفسه في مسألة من باع شيئا لنفسه ثم ملكه، ووصل بنا الكلام إلى الوجه الثاني وتوضيحه، أننا إذا جئنا إلى المسألة المتعارفة في بيع الفضولي، وهو أن الفضولي باع للمالك، مسألة المتعارفة، الفضولي باع للمالك، فهذا العقد صححناه بالإجازة. وإذا تأملنا رأينا فيه ثلاث حيثيات. نريد نقارن بين المسألة المتعارفة وبين مسألتنا حتى يتبين الإشكال. فيه ثلاث حيثيات: حيثية الملك، وحيثية الرضا، وحيثية القدرة على التسليم. فالعقد الفضولي إذا كان للمالك، فالفضولي لا عبرة برضاه ولا عبرة بالقدرة على التسليم، وليس هو مالك. فكانت هذه الثلاثة منتفية عن الفضول، ولكن هذه الثلاثة متوفرة في من كان العقد له. ركز في التعبيرات. هذه الثلاثة متوفرة فيما كان العقد له. إذ العقد لمن؟ للمالك، فهو المالك للمبيع، وهو قادر على التسليم لأنه هو المالك، والرضا موجود ببركة الإجازة، فالإجازة رضا. فتوفرت الأمور الثلاثة، فهذه الثلاثة المنتفية عن الفضول اكتفينا في صحة العقد بتوفرها في المالك المجيزي الذي هو مجيز لأن العقد له. فهذه الشرائط الثلاث لم تكن متوفرة حين العقد، ولكن قلنا حتى لو متوفرة حين العقد ما يضرنا، المهم أنه المالك المجيز، نعم، متوفرة فيه هذه الشرائط الثلاث. وكان العقد من جهة أخرى جامعا لجميع الشرائط ما عدا الانتساب، فإنه العقد للمالك، فمن كان العقد له مالك وقادر على التسليم، ولم يبقى عندنا إلا انتساب من كان العقد له. فالعقد جامع للشرائط بلحاظ من كان العقد له، وإنما الذي انتفى حين العقد فقط وفقط الانتساب، الرضا، الإجازة، وهذه موجودة
في حين الإجازة، وصار العقد جامعا للشرائط جميعها ما عدا الانتساب، فصح العقد. هذا إذا جئنا إلى المسألة المتعارفة. واضح إخوانا إن شاء الله. وإذا جئنا إلى محل بحثنا، وهي ما لو باع الفضولي لنفسه، فمن هو العقد له ويراد صحته له بالإجازة؟ من؟ نفس الفضولي، لأن بحثنا أن الفضولي باع لنفسه ثم ملكه، وتريدون أن تصححوا العقد بالإجازة. فمن كان العقد له ومن يراد الحكم بصحة العقد له هو الفضولي، والفضولي ليس مصداقا للشرائط الثلاث حين العقد، أو لا أقل، ليس مصداقا لشرطين. الشرط الأول، احنا نجيب الشروط حتى تتضح، أنه ليس بمالك حين العقد، فمن كان العقد له ليس بمالك، ومن كان العقد له ليس قادر على التسليم لأنه ليس بمالك، ولا عبرة برضاه لأنه ليس بمالك. فمن يراد العقد له لم تجتمع فيه الخصوصيات الثلاث، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، العقد ليس جامعا للشرائط ما عدا الانتساب، بل الانتساب هو موجود لأن الفضولي أنشأ العقد عن نفسه، فانتساب العقد للفضولي موجود، موجود موجود. وأما القدرة على التسليم والرضا حين العقد في من يعتبر رضا غير موجود، لأنه لا عبرة برضا غير المالك، ولا عبرة ولا قدرة على التسليم لغير المالك. إذن العقد غير جامع لجميع شرائط، ومحل البحث في كفاية الإجازة ما كان جابعا لجميع الشرائط ما عدا الانتساب، وهذا الانتساب موجود وفاقد بعض الشرائط كالقدرة على التسليم. فإذا يوجد فارق جوهري، بل وأساسي، بين المورد المتعارف لعقد الفضولي وبين محل البحث. فمن كان العقد له في تلك المسائل واجد للشرائط، وأما هنا من كان العقد له ليس واجدا للشرائط. العقد هنا ليس صحيحا بالصحة التأهلية، ليس جامعا للشرائط ما عدا الانتساب، إذ لا يوجد قدرة على التسليم. وأما في المسائل المتعارفة جامع للشرائط ما عدا الانتساب. فمن هنا يتضح بأن العقد لا بد أن نحكم بفساده في من باع شيئا ثم ملكه، فلا تنفع الإجازة. واضح إن شاء الله الكلام، دقق في البيان، لأن في الكتب بل هناك إشكالات في توضيح هذا المطلب. قال الثاني في شنو؟ موانع التي ذكرها أسد الله التستري. أسد الله وأسد رسوله من؟ علي. نعم، علي بن أبي طالب. الحمزة أيضا ورد عن الحمزة. الحمزة نعم، أسد الله إنه التستري ظهر اسمه أسد الله. ما يمكن تصحيحها، فاسدة بعد فاسدة. يبقى هو المال إليه بس، يرجع يسوي عقد جديد. نقول هذا ما حصل النقل والانتقال، المعاملة فاسدة، العين ما زالت ملكا، اشتراها من؟ هذا الفضل، ترجع إليه. إذا يريد يبيعها ينشأ عقد جديد مو مع نفسه ينشأ عقد مع نفسه لا المعاملة فاسدة هو باع السيارة له المعاملة فاسدة ملك السيارة السيارة ترجع له السيارة ياخذها والثمن يرجع إلى من؟ الثمن يرجع إلى المشتري إذا يريد الآن يجري المعاوضة يجري معاوضة جديدة فيقول بعت السيارة لك أيها المشتري أو أيوة إلى أي واحد المهم أن المعاملة الأولى فاسدة ما حصل النقل والانتقال فالسيارة بعدما اشتراها هذا الفضول ملكها فملك السيارة ولكن العقد الأول لا يصح بالإجازة واضح سيضيع إن شاء الله قال الثاني إنا حيث جوزنا بيع غير المملوك هذه وين هذه في المسألة الأصلية الفضولي باع مال الغير للمالك إنا حيث جوزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك أولا وانتفاء رضا المالك ثانيا وانتفاء القدرة على التسليم ثالثا اكتفينا بحصول ذلك للمالك الواقع المجيز وهو من كان العقد له كل البحث في العقد له هذا احفظ العقد له اكتب العقد له تنحل إليك المسألة إذا ما تكتب العقد له إذا تراجع عقب يوما ما بتعرف العبارة خش لأنه البائع حقيقة العقد له البيع له والفرض هنا يحفظ هنا من باع لنفسه ثم ملكه عدم إجازة المالك الحقيقي حين العقد لأن المالك الحقيقي حين العقد ليس العقد له وليس هو وليس البيع له فهنا قال والفرض هنا عدم إجازة من؟ المالك الواقعي حين العقد لأنه العقد ليس له وعدم وقوع البيع عنه عن المالك الحقيقي بل وقع البيع عن الفضولي باعه لنفسه ثم ملكه فمن كان العقد له لم تجتمع فيه الشرائط ومن اجتمعت فيه الشرائط ليس العقد له مالك الواقعي الواقع اللي حين العقد مو كانت هذه السيارة حين العقد يوم السبت باع الفضول السيارة عن نفسه هذه السيارة ملك لمالك واقعي هو المفروض أن المالك الواقعي مو أجاز لأن محل البيع بأن الذي باعها لنفسه ثم ملكها ونفس البائع الفضول اللي باع لنفسه هو الذي أجازها وليس البحث أن المالك الواقعي هو الذي أجازها خب هذا هو الاعتراض هذا هو الوجه الثاني أجاب الشيخ الأعظم عن هذا الاعتراض بأنه ما ذكر كإشكال وكمانع عن شمول العمومات أوفوا بالعقود وأحل الله البيع لا يصلح للمانعية أما الرضا فإذا راجعنا أدلة الرضا وكدليل السلطنة الناس مسلطون على أموالهم فلا يصح لك أن تتصرف خلاف رضاهم لأنها لتقييد للسلطنة أو لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه أو الدليل العقلي غاية ما يقتضيه دليل الرضا اعتبار الرضا لمن كان العقد له حين حصول الصحة الفعلية إذا حصلت الصحة الفعلية فمن كان العقد له ويخرج من كيسه مو راضي هذا يتنافى مع أدلة اعتبار الرضا. وأما لو كان راض من كان العقد له راض في زمان حصول النقل والانتقال في زمان حكم الشارع بالصحة فلا يلزم المحذور. إذن المعتبر رضا من كان العقد له حين الأخذ أو حين الإجازة؟ حين الإجازة، لأن زمان الإجازة هو زمان حكم الشارع بالصحة الفعلية، لأن الصحة مو فعلية قبل الإجازة. فالمدار يا شيخنا على رضا من كان العقد له في أي زمان؟ في زمان إجازته وترتيب الآثار، ولا دليل على اعتبار الرضا أزيد من ذلك، وهو رضا من يعتبر رضا حال العقد. والمفروض أنه في مقامنا الرضا رضا من كان العقد له موجود حين الإجازة، بغض النظر موجود أو لو مو موجود حين العقد ما يهمنا، وإن كان هو موجود حين العقد أيضا في بحثنا إذا الفضول باع لنفسه، ولكن لا عبرة برضا لأنه مو مالك. إياي لا عبرة برضاه لأنه مو مالك، ولكن المهم شيخ عباس يا رضا الرضا حال الإجازة وحال الصحة الفعلية وحال ترتب الآثار، أما حال العقد ما من ترتب الآثار، تترتب الآثار حال الإجازة. إذن الرضا موجود لما موجود؟ موجود، انحلت مشكلة الرضا. وأما المالك نفس الشيء، لا بد أن يكون هذا مالكا في زمان حكم الشارع بالصحة، ولهذا قلنا قبل أيام ونكرر لا دليل على اتحاد، لا دليل على اتحاد المالك حين العقد وحين الإجازة، ويمكن أن يكون المالك حين العقد غير المالك حين الإجازة كما مر علينا بحثه. فالمهم أن يكون هذا مالكا حين الإجازة، وهذا الفضولي لما اشترى السيارة باعها يوم السبت واشتراها يوم الأحد أراد أن يجيز يوم الاثنين، يوم الاثنين هو مالك لو مالك؟ مالك، انحلت المشكلة من جهة المالك. بقى عندنا شنو؟ القدرة على التسليم الذي دل عليه الدليل، القدرة على التسليم التكويني لا القدرة على التسليم المأذون له شرعا. سيأتيكم في شرائط العوضين يشترط في بل العوضين القدرة على التسليم. يا قدرة، القدرة التكوينية، ونحن لا نمانع ولا نضايق من أن العقد لا بد أن يكون جامعا للشرائط، ومنها قدرة من كان العقد له على التسليم. لكن أي قدرة؟ قدرة تكوينية. وأنتم تقولون حيث إنه لا مالك ليس بمالك فلا قدرة له، هذا أنتم رحتوا لأي قدرة؟ شرعية. والدليل إنما دل على أي قدرة؟ القدرة العقلية لا القدرة الشرعية. والنسبة بين القدرة على التسليم التكوينية والملكية العموم والخصوص من وجه؟ فقد يكون الشخص مالك وليست عنده قدرة على التسليم، كما لو كان عنده طير. طيب أصلاً كان يقول هذا المثال، عنده طير ففتح القفص طار الطير في السماء، وليس هو احنا نقول طيرتي، تقول طيرتي يعني يصفر يرجع، مو مطيرتي ما يقدر يرجع الطيور، فلا يستطيع. فلو أراد أن يبيع الطير وهو في السماء هم فوق رأسه هو سوليت كذي عشان يقرأ واضح فوق السماء الطير فوق رأسه بس ما يقدر يوصل إليه. هل له أن يبيعه أو ما يقدر يبيعه؟ هو ليس عنده قدرة على تسليم الطير وهو في السماء أو الدابة الشاردة أو المال المسروق أو الدار الذي أخذها الغاصب، فهو مالك لكن ما عنده قدرة على التسليم. وقد يكون شخص قادر على التسليم ولكن ليس بمالك. هذا صديق مطير قلت وش ويك انت وش عندك يا طير؟ قال ما اقدر اسلمه ما اقدر أسلم. يقول انا استطيع ان اسلمه للمشتري واضح، انا اشاره وتصفيره طريقه معينه واضح بألف بطريقة أقدر أنا الآن أذلل الطير بين يديك بلي. فوش تقول؟ والدابة الشاردة أقدر أصيدها، أنا عندي خبرة في الدواب الشاردة. والمال المسروق أرجعه والمال المغصوب أخذه من الغاصب. فإذا قولكم أنه شيخ عباس بن سلانس اليوم لا لازم تجيب أمثلة واقعية حتى شيء واحد
الغاصب على ما دعاه كذا
هو ولد الغاصب يطلع ما عنده شيء، هو الغاصب أبوه هو ولد الولد يطلع قال لا تخاف أنا 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 الولد أنا أقدر عليه
أضمن.
وكل غاصب فوق غاصب إيه كل غاصب فوق غاصب، هذا غاصب درجة ثانية في فوق غاصب كبير ذاك أنا أقدر عليه الغاصب اللي راح يدل الجنس العالي الذي ليس فوقه جنس، ذاك الغاصب فوق جنس الأجناس الأجناس العالية ليس في بعض الغاصب أوصل حلاص هذا الرأس ليس فوقه أجناس عالية بعد بحث آخر صيد الأجناس العالية. فالتفت هذه برقيات تحتاج إلى مباحثة حتى حتى تستوعبون هذه البرقيات يا شيخ. هذا بحث سياسي طبقنا لك الأجناس العالية في بحث السرقات وبحث خش. إذن ليضع عليك البحث، إذن هذا الفضولي نحن لا نضايق ولا نمانع لكي نصحح المعاملة أنه قادر على تسليم السيارة، اللي بيع السيارة ما يقدر يسلم السيارة، هذا أخذ السيارة وباعها لنفسه يقدر يسلم السيارة ثم اشتراها. بل ترقى جمع كسيدنا الخوئي فذكر سيدنا الخوئي صفحة 17 من الجزء 37 من الموسوعة أن لا دليل على اعتبار القدرة على التسليم حين العقد، بل المهم القدرة على التسليم حين ترتب الآثار حين الصحة حين إجازة، لأن الدليل على قدرة على التسليم الغرار، دليل نهى النبي عن بيع الغرار أو الارتكاز العقلائي، ويكفي في إشباعه القدرة على التسليم حين ترتب الآثار، ولا نشترط القدرة على التسليم حين العقد. الشيخ يقول الشيخ ما صعد اللجة، قال نحن لا نضايق من مانع، وبطلان العقد من جهة عدم القدرة على التسليم بحث آخر ما لنا علاقة ببحثنا، بحثنا الآن هو قادر على التسليم. شنو تقولون؟ واضح إن شاء الله؟ إذن هذا الاعتراض الذي سجل بل غير تام، فمن كان العقد له جامع للشرائط في زمان ترتب الآثار. واضح سيدنا؟ قال وفيه أن الثابت هو اعتبار رضا من هو المالك حال الرضا، يعني حال الرضا المعتبر يعني حال الإجازة. شوية تعبيرات الشيخ توهم، الرضا حال الرضا، يا رضا الرضا المعتبر يعني يا رضا المعتبر يعني حال الإجازة، سواء ملك حال العقد أم لا. لماذا؟ لأن الدليل يعني الدليل على اعتبار الرضا، ذكرنا بأدلة اعتبار الرضا، قال سلطنة الناس على أموالهم، يقولون مقتضيات السلطنة عدم صحة التصرف بدون رضا، وإلا لو صح لك أن تتصرف في ماله بدون رضا هذا تضييق لدائرة السلطنة. وكذلك وعدم حلها، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه، وعدم حلها لغير ملاكها بغير طيب أنفسهم. بعد الدليل العقلي وقبح التصرف، قلنا الدليل العقلي وقبح التصرف فيها بغير رضاهم، وهذا المعنى لا يقتضي أزيد مما ذكرنا، يعني الرضا حال الإجازة. وأما القدرة على التسليم فلا نضايق من اعتبارها في المالك حين العقد، ولا يكتفى بحصولها في من هو مالك حين الإجازة. ظاهر عبارة المصنف نشكل عليه، مع فرض اعتبار القدرة على التسليم نعتبر القدرة على التسليم لمن؟ لمن كان العقد له، له الفضولي أو المالك الواقعي. المفروض شنو يصير؟ العقد جامع للشراط بلحاظ من كان العقد له، ومن هو العقد له في مقامنا؟ فضولي. فلزما هو قادر على التسليم، لا أن المالك حين العقد هو القادر على التسليم. والمصنف جعل القادر على التسليم يعتبر المالك الواقعي هو قادر على التسليم، لا عبرة بالمالك الواقعي، المدار على من كان العقد له لا على المالك الواقعي. لاحظوا عبارته، قال فلا نضايق من اعتبارها في المالك حين العقد، يا مالك ظهر عبارته المالك الواقعي، ولا يكتفى بحصولها في من هو مالك حين الإجازة. قالوا هذا محل إشكال، لو اعتبرناها نعتبرها في من كان العقد لا، يعني من فضوله قادر على التسليم، لا أن المالك. والتستري ناظر إلى هذا، التستري ما يقول المالك الواقعي مو قادر على التسليم، يقول الفضول لا قدرة له على التسليم لأنه ليس بمالك، فقالوا المدار على القدرة الشرعية أو القدرة التكوينية. واضح إن شاء الله في العبارة محل إشكال. وهذا كلام آخر لا يقدح التزامه لو التزمنا به في صحة البيع المذكور، لأن كلامنا بعد استجماع العقد للشروط المفروغ عنها ومنها القدرة على التسليم. بل سيدنا الخوي قال هذا أصلا لا يعتبر، المهم اجتماع الشرائط في زمان الإجازة. هو مبنى نعم، هو مبنى هناك، نعم هنا ما ذكر التفاصيل، مبنى في بحث القدرة على التسليم فصله في الجزء الرابع في شروط العوضين. يقول لا نضايق، يقول ما دخل، يقول لا احنا ما نريد نعور راسنا اياك، احنا لا نضايق احنا مو كلامنا من هالجهة. اسأل افترض، يقول افترضوا انه في قدرة على التسليم، باي معنى فسرتمه؟ ماذا تقولون؟ احنا نبحث من جهتنا، من جهة انه لم يكن مالكا فملاك، من هالجهة عالجوها. تقول في تعليق وفي غرار وفي قدرة على التسليم، ما لنا ويكفينا ننقض عليكم ولو في بعض الموارد، هذا غرضه. لا يقول لا نضايق، يعني ما يريد يدخل اياه في بحث الان، يحقق بحث القدرة على التسليم. خب شنو الثالث؟ من يشرح لنا الثالث؟ من يشرح لنا الوجه الثالث؟ نعطيه جائزة دعاء، الدعاء جائزة ندعو له اليوم، وش يريد؟ دعاء خاص. نعم أشوف كلكم سكتون.
شهرية جديدة.
أنا ما قلت لي بعطيك جائزة فسويش حبيته، تعالي جائزة. مرة فانية قلت له بعدين قال ما محبة متقضى. قلت هذا زين جائزة معنوية. قال لا لا جائزة فلوس مادية. يقول التستري انتهى وقت الإجازة خلاص الجائزة انتهت. بعد مو فلوس بعد دعاء. خب والدعاء أغلى من الأموال. دعاء المؤمن لأخيه المؤمن يغير حياته كلها. خش يقول التستري هناك ملازمة بين صحة العقد بالإجازة وكون الإجازة كاشفة، لأن الدليل انتهينا في الأبحاث السابقة أن الإجازة شنو شيخ عباس كاشفة. فيقول التستري هناك ملازمة بين صحة الإجازة أو صحة العقد مع الإجازة وكون الإجازة كاشفة، وهذه الملازمة تولد لنا قياسا استثنائيا. هذه الملازمة تولد لنا قياس استثنائي. لو كان العقد صحيحا لكانت الإجازة كاشفة. فإذا أبطلنا كون الإجازة كاشفة فإذا العقد ليس صحيح، لأن استثناء نقيض التالي يعطينا نقيض المقدم. ونحن نقول التستري لو كان عقد البيع الفضولي لنفسه ثم ملكه يصح مع الإجازة لكانت الإجازة كاشفة، والتالي باطل. كون الإجازة كاشفة في هذا المورد باطل، فالمقدم مثله في البطلة. لماذا أيها الملازمة واضحة طهنة؟ ما هو الدليل على بطلان التالي؟ قال لو كان العقد المذكور صحيحا مع الإجازة يترتب محذور عقلي فضلا عن المحذور الشرعي. يلزم اجتماع النقيضين. تستري يقول يلزم على كلامكم اجتماع النقيضين. شنو يجتمع النقيضين في هذا المثال؟ وتوضيح ذلك بالمثال. الفضولي باع سيارة المالك يوم السبت للمشتري، ويوم الأحد ملك الفضول السيارة بالشراء. إذن متى دخلت في ملكه؟ متى اشتراها؟ يوم الأحد. ويوم الاثنين أجازة. فعلى كلامكم من أن الإجازة كاشفة عن ترتب الآثار من حين العقد، فهذا يعني أن البيع يوم السبت نافذ وصحيح، وهذا يعني خروج السيارة يوم السبت من ملك المجيز إلى ملك المشتري. فمقتضى أن الإجازة كاشفة أن السيارة يوم السبت خرجت من ملك المجيز إلى مشتري، فصار بهذا اللحاظ مالك له مو مالك يوم السبت؟ مالك يوم السبت. لكي تكون الإجازة كاشفة ويحصل النقل والانتقال ونصحح العقد إلى المشتري، معناه أنه خرجت السيارة من كيس الماء من كيس المجيز يوم السبت ودخلت في ملك من؟ في ملك المشتري. إذن بهذا اللحاظ سيكون الفضولي مالكا للعين يوم السبت، وبلحاظ آخر هو اشترى السيارة يوم الأحد فدخلت في ملكه يوم الأحد. وهذا الشراء معناه أن السيارة يوم السبت ملكا للمالك الواقعي وليس ملكا للمجيز، فصار يوم السبت السيارة ملك للمجيز وغير ملك للمجيز، ملك ملك للمالك الواقعي وغير ملك للمالك الواقعي. واضح شيخ علي إن شاء الله؟ فهذه السيارة بلحاظ إذا وضعنا يدنا على المالك الواقعي نقول هو مالك لأنه اشتراها منه يوم الأحد والشراء صحيح، وهذا يعني انتقلت السيارة من المالك الواقعي إلى الفضولي يوم الأحد، فيكون بهذا اللحاظ المالك من؟ المالك من؟ المالك من الآن بلحاظ صحة الشراء؟ المالك هو المالك الواقعي. لكي يصح البيع يوم الأحدي وتنتقل السيارة من المالك وتنتقل السيارة من المالك الواقعي للسيارة إلى المشتري يوم الأحد، لابد أن نفترض أن مالك السيارة يوم السبت هو المالك الواقعي، فبهذا اللحاظ المالك الواقعي للسيارة كان هو المالك الأصلي. وبلحاظ الإجازة فخرجت السيارة من ملك المجيز وانتقلت إلى ملك المشتري، إذن هذا ليس بمالك، فالمالك الواقعي مالك وليس بمالك، والمجيز أيضا بلحاظه مالك وغير مالك. إذن يلزم اجتماع النقيضين مالك وغير مالك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى مانع شرعي، لا بيع إلا في ملك، والمفروض يوم السبت السيارة ملك لمن؟ ملك. إن قلت ملك للمجيز إذن كيف اشترى السيارة يوم الأحد؟ وإذا قلت مو ملك للمجيز كيف يبيع السيارة وهو ليست بملك؟ ولا بيع إلا في ملك، ولا بيع إلا في ملك. إذن لا يمكننا، مو معقول أصلا، لا يعقل تصحيح العقد بالإجازة لأن الإجازة كاشفة. فإذا بطل الكشف، إذا بطل الكشف بطلت صحة العقد مع الإجازة، لأنه لو كان العقد صحيح لكانت الإجازة كاشفة، وحيث إن الإجازة لا يمكن أن تكون كاشفة فإذا لا يمكن أن نحكم بصحة العقد، هذا مانع عقلي من صحة العقد. واضح كلام التستري؟ هذا اللي قلت لكم أعطوني إياه حتى أدعو لكم، وأنا أدعو لكم على كل حال. جاوبت لما جاوبت. قال الثالث أن الإجازة حيث، هذه حيثية تقييدية، متى ما ثبتت الإجازة فهي كاشفة، حيث صحت كاشفة، حيث صحت فهي كاشفة. إن الإجازة حيث صحت فهي كاشفة على الأصح، يعني مو ناقلة، تستري يقول مو ناقلة، الإجازة مطلقة يعني في تمام، ما في إجازة في بعض الموارد كاشفة في بعض الموارد ناقلة، قلنا إما أن نقول بالكشف وإما أن نقول بالناقل، ونحن مبنانا التستري ومبنى الشيخ العظم والمشهور أن الإجازة شنو؟ كاشفة.
حتى على مبنى
النقل. نعم،
حتى
على مبنى النقل ما يأتي الإشكال.
ليه؟
الآن نقرأ اتضح، يا مفروض يتضح. قال لعموم الدليل الدال على الكشف، ويلزم حينئذ على الكشف خروج المال عن ملك البائع الفضولي المجيز له يوم قبل دخوله في ملكه، خرج من ملكه يوم السبت قبل أن يدخل في ملكه أيام يوم الأحد، وهذا معنى يصير مالك وغير، خرج عن ملكه قبل أن يدخل في ملكه، هذا معقول أو غير معقول؟ غير معقول. أما على النقل واضح لا يأتي. فلو باع الفضولي، لو باع الفضولي السيارة يوم السبت وجاء يوم الأحد واشترى السيارة ويوم الاثنين أجاز، يوم الاثنين حصل النقل والانتقال، فيوم السبت المالك للسيارة المالك الواقعي، وهذا مو مالك، المجيز ليس بمالك، ويوم الاثنين حين حصولي العقد وحينما اشتراه يوم الأحد. من هو المالك الآن يوم اثنين؟ المجيس. فلم يجتمع في زمان أن يكون الشخص مالك وغير مالك. المشكلة بناء على القول بأن الإجازة كاشفة خرج عن ملكه يوم السبت قبل أن يدخل في ملكه، أما على النقد خرج عن ملكه بعدما دخل في ملكه، لأنه دخل يوم الأحد وخرج عن ملك شيخ عباس أيام الاثنين، فخرج عن ملكه يوم الاثنين بعدما دخل في ملكه يوم الأحد. أما على الكشف خرج عن ملكه يوم السبت قبل أن يدخل في ملكه يوم الأحد، وهذا غير معقول. نعم، يعني الإجازة ناقلة أو كاشفة؟ نعم، لأنه العقد، أنتم تقولون أن العقد صحيح بالإجازة.
ذكر الشيخ الأعظم في بعض أبحاثه أن صحة الإجازة في مبنى النقد شرطها أن تكون مأخوذة شطرا أو شرطا.
بل على وش ما له علاقة بالبحث هذا؟
ليش شيخنا؟ لأنه في العقد هناك إذا صح العقد صح النقد.
ما له علاقة الآن، إحنا نتكلم ناقلة لو كاشفة. بحثنا الآن التستر يقول لك الإجازة ناقلة لو كاشفة. سؤال، إذا تقولون بالنقل ما عندي إشكال عليكم، بس أنتم لا تقولون بالنقل، أنتم تقولون بالكاش. الآن هي شرط، هي شرط مو مهم. الآن انتهينا من تلك الأبحاث. الآن السؤال، الإجازة كاشفة لو ناقلة؟ إذا تقولوا ناقلة ما عندي إياكم إشكال، ولكن أنتم لا تبنون على النقل، تبنون على الكاش. وإذا تبنون على الكاش كيف تفترضون بأن العين خرجت عن ملك يوم السبت قبل أن تدخل في ملكه يوم الأحد؟ هذا غير معقول. خرج عن ملكه قبل أن يدخل في ملكه، صار مالك ومو مالك. خش، هذا تمام الكلام في كم؟ في الوجه الثالث. ما هو الجواب يا شيخنا الأعظم عن كلام المحقق التستري؟ محقق بعد التستري، ما يتعرضون لكلام إلا لأنه محقق. الشيخ الأعظم يقول: هل كل مورد حكمنا فيه بصحة العقد وقلنا الإجازة كاشفة معنى القول بالكشف الكشف عن صحة العقد حين العقد أو لا؟ ليس معنى القول بالكشف صحة العقد حين العقد. انتم داخلين في عقلكم أن معنى الإجازة، دخلوا في عقلنا، يعني احنا داخلين في عقلكم ان معنى الإجازة الكاشفة هي صحة العقد وترتيب الآثار من حين العقد. قال هذا خلط بين مصداق ومفهوم، انتم قاعد تخلطون بين المصادق والمفهوم. ونحن عندما كنا نتكلم هناك وبناء على الإجازة يصح العقد من حينه لا من حينها، احنا مو في مقام تنقيح ما هي الضابطة الكلية في الكاش. كان مصداق الذي نبحث عن المصداق، كان مصداق البحث أن الإجازة كاشفة عن ترتب الآثار من حين العقد، لا أن هذه ضابطة كلية. يعني الشيخ خرب معلوماتنا الحين. واضح. يقول ترى معلوماتكم مو نظيفة، مو صافية، مو صافية. احنا كنا نمشي ياكم المطلب لأن واقع الأمثلة اللي كنا نتكلم عنها أنه الإجازة كاشفة، مصداق الكشف هنا الكشف عن حين العقد. يقول أنا الآن بعطيك الضابطة كلية، أنت بعد طبقها. ما هي الضابطة الكلية يا شيخ عباس؟ دوختون كل يوم تقولون حكاية. يأتي غدا بيان الكبرى الكلية وتطبيقها على تلك العقود وتطبيقها على محل البحث وتطبيقها على مورد ثالث، أبينه إن شاء الله. نجيب الكبرى بكرة الكلية ونطبقها على ثلاث موارد ويتضح التأمل في كلام المحقق التستري مطالب دقيقة وهي بالمباحثة جديرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حسنتم زحمتك شيني صحتكم بهتري.